السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفضيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الإنسان من نطفة أمشاج ليبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبن عبده وبن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته، فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس الإيمان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشيطان وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، إلى أن أشرق وجه الدهر حسنا وأصبح الظلام ضياء واهتدى كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم أيها المشاهدون الأكارم من الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات، وما زلنا في غزوة أحد. وتكلمنا في الحلقة السابقة، كنا قد توقفنا عند موقف من المواقف سيحصل من منافق من المنافقين، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، انسحاب عبد الله بن أبي بن سلول. تكلمنا في الحلقة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي هو والجيش المسلمين وصلوا المكان اسمه الشيخان، في هذا المكان تفقد النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأخرج من كان صغيرا وأجاز أن يوجد في الجيش من الصغار رافع بن خديج وسمرة بن جندب، ثم بعد ذلك واصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره نحو جيش المشركين ووصل لمكان اسمه الشوط. في هذا المكان، هذا المكان بين المدينة وأحد، وكان جيش المسلمين قريبين من جيش المشركين لدرجة ان جيش المشركين يشوفوهم وهم يشوفوهم، يعني كل واحد يشوف التاني. وهناك وفي هذا المكان رفض عبد الله بن ابي بن سلول ان هو يستمر في القتال ويستمر في السير مع المسلمين. خد حلفائه وخد اصحابه، كان عددهم 300 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقد ايه؟ خرج ب1000. 300 مش يبقى كام؟ يبقى ناقص 700 قدام كام؟ قدام 3000 مقاتل من المشركين. 700 هيقابلوا 3000 مقاتل من المشركين. فالمهم قال عبد الله بن ابي بن سلول: على ما نقتل انفسنا ايها الناس؟ نقتل انفسنا ليه؟ لو عارفين ان في قتال كنا جينا معاكم. ولكن رفض الاستمرار والسير مع الجيش المسلمين ورجع هو وحلفائه، كان عددهم 300 وتبقى 700، متظاهرا بالاحتجاج ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك رايه بالبقاء في المدينه واخذ براي غيره. طب واحد يقول: طب هو مش عاوز يقاتل، خرج ليه من الاول؟ اقول لك، عبد الله بن ابي بن سلول كان ليه هدف. ايه هو هذا الهدف؟ احداث البلبله والارتباك والقلق والاضطراب في صفوف المسلمين وتقوية لجيش الكافرين. وهو خارج القتال ممكن ما كانش يخرج وكان يقعد في المدينة، بس هو خرج لهدف انه يحدث البلبله في جيش المسلمين وتقويه لجيش المشركين. تخيل معايا انت مثلا اخر حبيب، لا قدر الله انت دخلت في خناقه او مثلا في معركه، كنت انت معاك زملائك مثلا 10، فقابلتم الخصم الاخر، الخصم الاخر دول كانوا برضو 10 زيكم، لان انتوا يعني ستكون بينكم معركه، الخصم الاخر زيكم او اكتر منكم بشويه، يبقى انتوا 10 ومثلا هم ايه 10 او 11. انتوا جري منكم 3 اول ما شافوا الخصم الاخر، اتبقى منكم 7، ايه موقفكم؟ طبعا ده هيقوي الخصم الاخر، وبالتالي انتوا هتضعف نفسيتكم وبالتالي ستهربوا وستفروا. فلما خرج عبد الله بن ابي سلول كان هدفه ان هو يقوي جيش الكافرين وانكسار الروح المعنويه لجيش المسلمين. فكاد المنافق عبد الله بن ابي سلول كان ان هو ينجح في هذه الفكره. ازاي؟ فكرت طائفتان من المسلمين ان ترجع وهمتا بالرجوع. ايه هما الطائفتين دول؟ اول واحده بنو سلمه من الاوس وبنو حارثه من الخزرج. فكرت هذان الطائفتان ان ترجع وهمتا بالرجوع، ولولا ان الله سبحانه وتعالى ثبتهما وعصمهما من الوقوع في هذه الخطيئه، وانزل الله سبحانه وتعالى اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله سبحانه وتعالى حفظ قلوبهم، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى والله وليهما، يعني حافظ قلوبهما. والظاهر ان الهم او همهم بالرجوع مره اخرى كان حديث نفس، كما لا تخلو النفس عند الشده من بعض الهلع ثم يردها صاحبها الى الثبات والى الصبر. وامثل لك ذلك بمثال صغير جدا. راجل صائم راى ماء باردا، ميه بقى ساقعه وعاوز يشرب، بس لكن الله سبحانه وتعالى ثبته وعصمه ومنعه من الوقوع في هذه الخطيئه، فهل يحاسب هذا الرجل؟ طبعا لا، لان النفس دائما اماره بالسوء. لما رجع المنافق عبد الله بن ابي بن سلول واصحابه المنافقين، مين اللي راح وراهم؟ عبد الله بن عمرو بن حرام. عبد الله بن عمرو بن حرام والد سيدنا جابر بن عبد الله. عبد الله بن عمرو بن حرام رجع للمنافقين عشان يردهم لجيش المسلمين، قال لهم اتقوا الله ولا تتركوا رسول الله وقاتلوا في سبيل الله. فقال المنافق عبد الله بن ابي بن سلول لعبد الله بن حرام ما أرى أن يقول قتال، ولو كنا نعلم أن يقول قتال لكنا معكم ولم نترككم. فقال لهم عبد الله بن أبي بقى خلاص ما فيش فايدة، قال لهم اذهبوا أعداء الله فسيغني الله رسوله عنكم. وفي هؤلاء المنافقين اللي هم فروا من المعركة في مكان، عند مكان اسمه الشوط، فروا فيها من هذا المكان ورجعوا تاني مرة أخرى. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعبئه الجيش. خلاص هم بقوا 700 دلوقتي، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قام بتعبئه الجيش ليواصل سيره نحو العدو. فعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جبل احد، حيث جعل الجبل يحمي ظهره، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم الجيش، وجعلهم صفوفا كما فعل في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل في غزوة بدر أيضا نظمهم صفوف، لأن المولى تبارك وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنظمهم صفوف النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم، يعني قال لهم المعنى الكلام مفيش حد يقاتل لغاية لما أمره بالقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في مقدمة الجيش حمزة بن عبد المطلب، وجعل أبا بكر وعمر ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وسعد بن الربيع وأبا دجنة وغيرهم من الصحابة. ووكل الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام هو الفارس الوحيد والمقداد بن عمرو إن هم يصمدوا أمام فرسان وأمام خيل خالد بن الوليد، وقيادة الخيل التي يقودها خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، وقال لهم اصمدوا أمام هذه الخيول. وبعد ذلك بعد ما نظم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش صفوف، خلى النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجل 50 رجل وطلعهم فوق جبل عرف الان باسم جبل الرومية، يعني من ذهب الى هناك اسال الله سبحانه ان يرزقنا جميعا زياره بيت الحرام، يذهب الى بيت الحرام ايضا بيذهب الى جبل احد. عند جبل احد كده في جبل اسمه جبل الرومية، سمي باسمهم. النبي صلى الله عليه وسلم خد 50 رجل ووضعهم على هذا الجبل، وكان قائدهم عبد الله بن جبير. عبد الله بن جبير كان قائدهم. النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم ما تتحركوش من هنا، لا تبرحوا من هذا المكان، ان رايتمونا انتصرنا عليهم فلا تعينونا، ان رايتمونا انتصرنا عليهم فلا تبرحوا، وان رايتموهم انتصروا علينا فلا تعينونا، ما تنزلوش عشان ما استعدناش. يعني معنى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو بنموت ما تنزلوش. وانزل الله سبحانه وتعالى في تعبئه وتنظيم النبي صلى الله عليه وسلم للجيش، انزل الله سبحانه وتعالى قوله واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. خلاص كده النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الرومان هما ما يتحركوش من مكانهم حتى لو بيموتوا حتى لو في هزيمه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يشجع الجيش ويحثهم على القتال ويحث جيش المسلمين على القتال ويحرضهم على القتال، وكان على من سبل تشجيعه صلى الله عليه وسلم على القتال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده سيفا وقال من ياخذ هذا السيف بحقه، من ياخذ هذا السيف بحقه، يعني ان يقاتل به كما ينبغي وكما يجب. فقام ابو دجانه، ابو دجانه مين؟ سماك بن خرشه. فقال انا اخذه بحقه، قال ما حقه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب به العدو حتى ينحني السيف، ان تضرب به العدو حتى ينحني السيف. فقال انا اخذه بحقه يا رسول الله. وكان ابو دجانه رجلا شجاعا يمتاز بقوته، وكان من عادته ان هو يختال بين صفوف العدو ويمشي متكبرا وهو ذاهب لمقابلة الأعداء في الحرب، يمشي كأنه زعيم، يمشي متكبرا. ليه؟ لأنه بيقابل الأعداء في الحرب. وكانت له عصابة حمراء يعتصب بها على رأسه، كانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها الناس يعرفوا أنه هو هيقاتل حتى الموت. فلما أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصب بهذه العصابة على رأسه، ثم بعد ذلك مشى يتفختر بين الصفين وهو ذاهب لمقابلة الأعداء في الحرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف، إلا في مثل هذا الموطن. مشي هذه المشية يبغضها الله سبحانه وتعالى ويكرهها الله سبحانه وتعالى إلا في مثل هذا الموقف، إلا في مثل هذا الموطن. وقبل ما يبتدأ القتال وقبل نشوب المعركة حاولت قريش ان هي توقع الفرقة والنزاع بين صفوف المسلمين. تعمل ايه قريش؟ ابو سفيان يرسل للانصار يقول لهم خلوا بيننا وبين ابن عمنا، احنا عاوزين محمد، احنا مش عاوزين نقاتلكم، ادونا بس محمد واحنا كده كده مش هنقاتلكم ولا حاجة لنا الى قتالكم فننصرف عنكم، المهم خلوا بيننا وبين ابن عمنا محمد. فطبعا أين هذه المحاولة أمام الإيمان، إيمان اللي هو إيمان الأنصار، لكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ فرد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. دي محاولة أولى من المحاولات التي قامت بها قريش قبل نشوب المعركة وقبل ابتداء القتال في المعركة لتوقع الفرقة بين صفوف المسلمين. ثاني محاولة، خرج عميل خائن يسمى بأبي عامر الراهب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بأبي عامر أبو عامر الفاسق. ليه النبي صلى الله عليه وسلم سماه بأبي عامر الفاسق؟ لكفره وعداوته للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا رأس الأوس في الجاهلية، وكان حينما جاء الإسلام جاهر بعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة بلغت عداوته إلى حد إنه خرج من المدينة وذهب إلى قريش وأخذ يؤلبهم ويجعلهم ويحرضهم على مقاتلة المسلمين ليصد الناس عن اتباع سبيل محمد هو سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال لقريش تعالوا نحاربهم تعالوا نقتلهم. فلما جمعت قريش الجموع وأتت، وحينما اقترب الجيشان والتقى الجيشان، اقترب جيش المشركين من جيش المسلمين، خرج أبو عامر الفاسق وقال يا معشر الأوس، ما هو كان رأس الأوس في الجاهلية، خرج وقال يا معشر الأوس أنا أبو عامر. فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، يدعون عليه بالهلاك، لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال أبو عامر: لقد أصاب قومي بعدي الشر. وحين ابتدأ القتال أخذ يقاتلهم وأخذ يرمي المسلمين بالحجارة، أبو عامر الفاسق. وطبعا لو لاحظنا، هي ليه قريش دي المحاولة التانية وفشلت قريش في المحاولة التانية لتوقع الفرقة والنزاع بين المسلمين؟ لو لاحظنا ليه قريش بتوقع الفرقة والنزاع بين المسلمين؟ اشمعنى؟ لأنهم خايفين من المسلمين، كانوا خايفين من المسلمين لدرجة، مع انهم هم اكتر من المسلمين بس برضه خايفين، مع انهم هم اكتر في العدد والعدة وبرضه خايفين من المسلمين. عشان كده حاولوا محاولات كثيرة عشان يوقعوا الفرقة والنزاع بين صفوف المسلمين. وايضا النساء، نسوة قريش، مش احنا قلنا قريش خايف معاها النساء؟ كان للنساء نسوة قريش دور في هذه المعركة، تقودهن هند بنت عتبة، يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف ويحرضن، يعني ويستنهضن بالرجال ويحرضن على القتال، ويثرن حماس الأبطال ويحركن مشاعر أهل الحرب، وتارة يخاطبن أهل اللواء. وبعد ذلك اقترب الجمعان وابتدأ القتال، وأتت مرحلة القتال، فخرج من المشركين أول واحد قائدهم طلحة بن أبي طلحة. هنعرف إيه اللي هيحصل لطلحة بن أبي طلحة بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.